بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة.
فالأخوة في الله نعمة جليلة جدا يذكر الله عز وجل بها عباده المؤمنين، لأنهم الوحيدون الذين يجتمعون على محبة الله وعلى الأخوة في الله. وأما كثيرا من أهل الدنيا وإن رأيتهم يتآخون ويتحابون فإن أخوتهم كاذبة ومحبتهم كاذبة، لأن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المؤمنين ولم يؤلف بين قلوب غيرهم، ولم يؤلف بين قلوب غيرهم، ولم يؤلف بين قلوب غيرهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. استمع إلى هذه الآية واجعلها محلا لسمعك ولقلبك، فإن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بأمرين عظيمين،
والتي كانت بعنوان معاول هدم صرح الأخوة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه، والتي كانت في مسجد السنة في بني حماد. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى عباده بنعمة كثيرا ما نذكرها وكثيرا ما نتذاكرها في دروسنا وفي محاضراتنا وفي خطبنا، وكثير من الوعاظ يذكرونها كذلك كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بها، فوجب علينا نحن أيضا أن نذكر أنفسنا بهذه النعمة العظيمة، وهي ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة في الله نعمة جليلة جدا يذكر الله عز وجل بها عباده المؤمنين، لأنهم الوحيدون الذين يجتمعون على محبة الله وعلى الأخوة في الله. وأما كثيرا من أهل الدنيا وإن رأيتهم يتأخون ويتحابون فإن أخوتهم كاذبة ومحبتهم كاذبة، لأن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المؤمنين ولم يؤلف بين قلوب غيرهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. استمع إلى هذه الآية واجعلها محلا لسمعك ولقلبك، فإن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بأمرين عظيمين. الأمر الأول له تأييده سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، وأما الأمر الثاني لهو أن ألف بين قلوب المؤمنين. فهذه نعمة عظيمة جدا يمتن الله عز وجل بها على نبيه وعلى سائر المؤمنين. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب أمر ليس بالشيء اليسير، بل هو أمر عظيم جدا، لهذا امتن الله عز وجل به على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي علينا معاشر الناس أن نحافظ على أخوتنا الإيمانية، فإنها أقوى من أخوة النسب. فأخوك الذي من أبيك وأمك يوم القيامة تفر منه ويفر منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أما أخوك في الدين فإنه يجادل عنك يوم القيامة جدالا عظيما، ولا يرضى أن يدخل الجنة حتى تدخلها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلهذا اعلم يا عبد الله أن هذه الأخوة لا يمكن أن توجد إلا بين المؤمنين الذين إيمانهم كامل لم ينقص، فمن نقصت أخوته نقص إيمان، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فلست كامل الإيمان بل أنت ناقص الإيمان. إذن من أراد أن يعرف التلازم بين الإيمان وبين الأخوة فليسمع هذا الحديث، وليسمع قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلهذا من زعم أنه تقي وأنه مؤمن نقي ولا يحب في الله فهذا إيمانه وتقواه ليست بذاك، وإنما هي مظاهر كذابة. ولهذا تجد كثيرا من أصحاب الدنيا وإن اجتمعت أبدانهم لم تجتمع قلوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يؤلف بين القلوب. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولهذا أصحاب الدنيا وإن جمعتهم المصالح تفرقهم المصالح أيضا، بينما المؤمنون لا تفرق أخوتهم شيء أبدا، إلا من كانت أخوته ليست بذاك وليست بنعم الصدق الذي ينبغي عليه أن يكون العبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين شأنا عظيما في أمر الأخوة، أن العبد لا يجد طعم الإيمان ولا يجد حلاوته إلا إذا صدق في أخوته مع أخيه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب في الله. من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب أخاه لله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت أخاك لله وفي الله ومن أجل الله كانت هذه الأخوة عظيمة. ولسنا في هذا الموطن بصدد ذكر حق الأخ على أخيه، فإنها كثيرة. حقوق الأخ على أخيه المؤمن المسلم ليست بقليلة، بل هي كثيرة. منها زيارته، ومنها محبته، ومنها أن يحب له ما يحب لنفسه، ومنها أن يكره له ما يكره لنفسه. لسنا في هذا الصدد، إنما نحن في صدد أمر عظيم وشأن خطير، ألا وهي معاول تهدم في صرح الأخوة. الأخوة في الله عز وجل صرح شامخ وبناء عال لا يهدمه إلا معاول، فمن تسلح بهذه المعاول هدم أخوته مع إخوانه وهدم أخوته مع أخيه، فلا يبقى له أخ. فلهذا ينبغي على الإنسان المؤمن الصادق الذي عنده إخوة يحبهم في الله ويحبونه أن يعرف هذه المعاول التي تهدم صرح الأخوة، والتي تكسرها، والتي تهدمها. من أعظمها وأجلها لهو معول الكبر والاستعلاء، هذا المعول الذي يهدم صرح الأخوة كثيرا والله. فإذا تكبر الأخ على أخيه واستعلى الأخ على أخيه خرجت الأخوة من بينهم ولم تبقى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت إذا استعليت واستكبرت على أخيك وجعلت تنظر له بنظرة احتقار وتكبرت عليه ذهبت أخوتكم أدراج الرياح. ولهذا انظر إلى مطرف بن عبد الله عليه رحمة الله، وجد رجلا يختال في مشيته وعليه ثوب يجرجره وقد سار في مشيته مختالا، فقال له مطرف بن عبد الله عليه رضوان الله: ما هذه المشية؟ ما هذه المشية؟ فالتفت إليه الرجل وقال له: أتعرفني؟ أتعرفني؟ قال: نعم، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بين ذلك تحمل في أحشائك البول والعذرة. من أنت؟ أنت إنما خلقت من نطفة تجري من مجرى البول، خرجت من ذلك المكان القذر المذر وكذلك أنت في آخر الأمر إنما أنت جيفة قذرة، إذا تركك الناس لم يتحملوا نتنك، وأنت بين هذين في جوفك وفي أحشائك البول والعذرة الغائط، فعلى ماذا تتكبر؟ فما تكبر الرجل بعد ذلك لما سمع منه هذا الكلام. فإلى كل من يتكبر على أخيه، على ماذا يتكبر أحدنا على أخيه ونحن على هذا الحال؟ انتبه لهذا الأمر العظيم ولهذا الخطر الجليل الذي يهدم الأخوة هدما عظيما. من أعظم معاول هدم الأخوة لهي السخرية والاستهزاء بالأخ. انتبه يا عبد الله، إن من أعظم نعم الله التي يمتن بها عليك أن تجد أخا صادقا في هذا الزمان، لأن أخاك من أبيك وأمك يتركك، والله يتركك إلا القليل النادر، وإلا يتركك أحيانا، يتركك بسبب الميراث، وأحيانا بسبب الزوجات، يحصل خلاف بين الزوجات فيترك الأخ أخاه ويهجره ولا يكلمه ولا يقربه، وأحيانا بسبب الميراث يتفرق الأخوان، هؤلاء من أب وأم من نسب واحد. فأنت إذا أنعم الله عليك بأخ صادق مؤمن يحب لك الخير لا تسخر منه ولا تستهزئ به، لا تسخر منه لا بلباسه ولا تسخر منه بكلامه ولا تسخر منه بمشيته ولا تسخر منه بأكله ولا تسخر منه بشيء أبدا، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تقول أنا ما أقصد، أنا ما قصدت السخرية، أنا ما قصدت الاستهزاء به، أنا إنما كان قصدي كذا، هذا مما لا ينبغي. لماذا؟ لأن الأخ ليس له منك إلا ما ظهر، ولم يؤمر أن يشق على قلبك لينظر أفعلتها حقا من قلبك أم لست صادقا بذلك، هل كنت تمزح أم لا. فلهذا ينبغي على الإنسان أن لا يسخر من أخيه أبدا، والله هذه السخرية تخسرك صاحب، تخسرك صاحبك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فانتبه يا عبد الله وإياك من السخرية والتنقص، فإنها ليست من أفعال المؤمنين أبدا، المؤمن لا يسخر من أخيه أبدا. ولهذا لما عير أبو ذر عليه رضوان الله أخاه، جاء في رواية أنه بلال عليه رضوان الله بأمر هو فيه، جاء في بعض الروايات أنه قال له يا ابن السوداء، عيره بأمه يا ابن السوداء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية. أي هذا ليس من أفعال المؤمنين، هذا أمر وخلق من أفعال الجاهلين، فابتعد عن هذه الخصلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عليه رضوان الله. ومن معاول هدم الأخوة لهو الظن السوء، وأن تسيء الظن بأخيك لمجرد أن ينقل إليك كلام يأتي به إنسان ويظن أنه بنقله لهذا الكلام أنه محسن، فيأتي ينقل إليك كلام فتحمل عليه المحامل وتسيء الظن بأخي. استمع لقول الله عز وجل وهو ينادي معاشر المؤمنين، يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يأمرك الله سبحانه وتعالى بالتثبت في أي أمر وصل إليه وفي أي كلام نقل إليك، ولو كان هذا الذي نقله ثبت عندك لا تحمله على ذلك المحمل، ولا تجعل تظن بأخيك الظنون قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنب كثيرا لأن في بعض الظن إثم، فالبعض هذا قد يدخل في الكثير، فإذا اجتنبت الكثير ذهب القليل إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن أكذب الحديث، فلهذا ينبغي على العبد أن لا يظن بأخيه إلا خيرا، أن لا يظن بأخيه إلا خيرا، مهما أتاك من كلام ظن بأخيك على المحمل الحسن الذي تحبه وترتضيه أنت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ومن أعظم معاول هدم الأخوة لهو تذكر الماضي. بعض الناس يستقيم الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى ويترك ما كان عليه من المعاصي، ويترك ما كان عليه من الآثام، ويترك ما كان عليه من الطريق السوء، لكن بعض الناس ما ينسون ذلك، ويظل كلما تذكر هذا كانت صفته كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، هذا من أمره كذا وكذا ويفعل كذا وكذا. الرجل قد تاب وقد رجع إلى الله، فما ينبغي لإنسان أن يقلب ماضي الذكريات على أخيه ويظل يعد عليه ما حصل من قبله، وهذا كانت صفته، وهذا كان من أمره، وهذا كان من شأنه، هذا لا يجوز أبدا. والله من تاب تاب الله عليه، رجع إلى الله عز وجل. وأنت ما نسيت؟ الله سبحانه وتعالى يغفرها ويسترها، وأنت ما تنسى؟ تظل تعير أخاك بذنب قد تاب منه ولا تنساه له، هذا مما يهدم أخوتك معه، ولا تبقى الأخوة بينكم والله. فلهذا تنبه يا عبد الله لهذا الأمر العظيم. من أعظم معاول هدم الأخوة في الإيمان ألا وهو النصح في الجماعة، فإن كثيرا من الناس تجده إذا أراد أن ينصح أخاه نصحه بين الملأ وبين الناس، وهذا قد يحمل الآخر على عدم الإجابة. ولهذا ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: تعمدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس عيب وهذا لا أرتضي منك سماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. إذا لم أطعك ولم أجبك ولم أعمل بنصحك لا تلمني، لأنك ما جنبتني هذا النصح بين الجماعة. فلهذا إذا أردت أن تنصح انصح على انفراد. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الأعرابي كما في الصحيحين من حديث أنس وبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه. فلما انتهى أخذه، خذه وكلمه وحده عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما هو للذكر والصلاة. فلهذا تجنب هذا النصح بين الجماعة، وإذا أخطأ أخوك فتحمل له يا أخي، ثم خذه لوحده وانصحه، وتنبه لهذا الشأن العظيم. هذا أمر لا يوفق إليه إلا من وفقه الله عز وجل. من أعظم معاول هدم الأخوة لهو الجدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد من حديث أبي أمامة عليه رضوان الله: ما ضل قوم بعد هدى أوتوا إلا أوتوا الجدل. انتبه للجدال، ولا تجادل أخاك بما يفلج الصدور، وبما تضيق به النفوس. بعض الناس يجادل يريد أن يمضي كلامه كما يريد وإلا ما سيسمع، وهذا ما هو صحيح، هذا تخسر به أخاك. لهذا قال أبو عبد الله الإمام مالك رحمه الله ابن أنس عليه رضوان الله، قيل له: أرأيت إن كنت أعلم شيئا أأجادل فيه، أأجادل بالحق؟ قال: لا، إنما ضع الأمر عليه وضع الحجة عليه، فإن قبلها فبها وإن لم فما عليك منه. أنت يا أخي حتى إذا نصحت إنسانا بأمر من أمور الدين، أنت ليس عليك هداه وليس عليك إجبار قلبه على الهدى، لا، أنت تنصحه. يا أخي الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والله عز وجل يقول كذا وكذا، بدأ يجادلك ويدخل من هنا ويدخل من هنا، دعه وامضي، فليس عليك هداهم. بعض الناس لابد يحاججه، لابد، وما عنده حجة ولا عنده صبر في المجادلة، إن المجادلة ما تكون على كل حال، فلهذا تجنب مع أخيك بالذات المجادلة. أخوة يكونون في الله قد يدخلون في أمر وجدال على أمر يكون من أمور الدنيا، أحيانا على وزارة وإلا على رئاسة وإلا على أمر من أمور الدنيا، ويدخلون ويتجادلون وما يخرجون إلا وهم أعداء. هذا ما يصلح، هذا مما لا ينبغي. والله من أعظم معاول هدم الأخوة لهو إفشاء الأسرار، إفشاء الأسرار. فإذا ائتمنك أخوك على سر إياك أن تفشيه، إياك أن تطرحه لغيرك. وبعض الناس ممن يأتمنك أحدهم على سر ويقول لك: ما أريد تخبر به أحدا، وخرجت إلى صاحبك قلت له كذا وكذا، قال لي فلان لا تخبر أحدا، وهو يذهب إلى واحد آخر وحصل من فلان كذا وكذا وقال لي لا تخبر أحدا، انتبه لا تخبر أحدا، وفشل الأمر بين الناس وكل واحد لا تخبر أحدا لا تخبر أحد. وأين السر؟ كل سر جاوز الاثنين شاع، السر إذا جاوز الاثنين شاع بين الناس. فلا، إذا اعتمنك على سر انتبه عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كلم الرجل بأمر ثم التفت يعني ينظر هل يسمعهم أحد، فإنها أمانة. إذا كلم الرجل بأمر فالتفت، يعني يكلمك بأمر ويلتفت أنه ما في أحد معكم، يريد أن يكلمك على سر في بيته، أحيانا على سر في بيته وما تدري إلا قد أخرجه، بالذات معاشر النساء، هذا أمر معلوم بينهن. المرأة تأتمن أختها على أمر ما تدري إلا وقد فضحته ونشرته بين النساء وهي لا تخبري أحدا وشاع بين الناس، هذه أمانة، ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة. إن من أعظم معاول هدم الأخوة لهو كثرة المعاتبة، كثرة المعاتبة، كلما لقى أخاه عاتبه: يا أخي أنت صفتك، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا. لا، لا تعاتب، لا تعاتب، لأنه لا يخلو أحد من إثم، ولا يخلو أحد من نقص، ولا يخلو أحد من عيب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلقى الذي تعاتبه، فمن ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء فخرا أن تعد معايبه. إذا كنت معاتبا لأخيك في كل أمر، وأنت 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 وأنت، هذا ما سيبقى معك صاحب ولا سيبقى لك أخ، لأننا كلنا ذو عيوب، كلنا على خطأ، كلنا على زلل وخطل، فاحمل لأخيك، احمل لأخيك، ولا تكثر المعاتبة، وانسى وما مضت من صفحة اطويها ولا ترويها، أزلها من قلبك حتى تصفو أخوتكم. ينبغي علينا معاشر الناس أن نكون جميعا على هذا الحال من رجال ونساء. إي والله إننا بحاجة شديدة لأن نعرف ما الذي يهدم الأخوة، فإنها ضعف الأخوة بين الناس. لا أخ مع أخيه من المؤمنين ولا امرأة مع أختها من المسلمات بقى وصفا لهن الود، بل كل واحد على ذلك الحال. فينبغي علينا أن نحافظ على أخوتنا في الدنيا، فإن الأخوة في الدنيا يرفعك الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا أول ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كما في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وانظر إلى أخوة، آخى بينهم بكلمة، آخى بينهم بكلمة، فلان أخو فلان وفلان أخو فلان وفلان أخو فلان، بمجرد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي قلوبهم إيمان، جاء الرجل إلى أخيه فقال له انظر إن معي أربعا من الزوجات فاختر زوجتين واختر أحسنهما أطلقهما وتتزوجهما إذا انتهت عدتهما، وهذا مالي مقداره كذا وكذا نقتسمه نصفين. لا إله إلا الله على أخوة، كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم جمعت القلوب وألف الله عز وجل بينهم. ونحن ما ينبغي لنا أن تفرق بيننا أمور. الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يتمازحون لكنهم ما يفرقهم المزاح، كما جاء في الأثر كان الصحابة يتبادحون بالبطيخ، أي بقايا البطيخ يتبادحون، أي يترامون به، فإذا كانت الشدة كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال، ما يختلفون لأجل مزاح. نحن الآن من أعظم معاول هدم الأخوة لهو سوء الأدب. الأخ ما يتأدب مع أخي في الكلام، تجده يتكلم ويلمز ويغمز، وكذلك في المزاح تجده يمازحه بأمور قد تدخل بينهم الضغينة والشحناء، فما ينبغي لك ذلك، بل ينبغي عليك أن تكون من أحسن الناس أدبا مع أخيك. لهذا وفقني الله وإياكم، حافظوا على أخوتكم الدينية، سواء كنت مع أخيك أو مع العالم أو مع غيره أو مع عامة الناس أو مع الفقير، أخوك في الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن الأخوة شأنها عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، وأن من آخى أخا له في الله أحبه الله عز وجل. سأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى طاعته وأن يحفظ علينا أخوته.